بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نستأذن شيخنا بارك الله فيه في طرح ما تيسر خلال هذه الفترة المحددة للأسئلة. السؤال الأول يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ذكرتم بالأمس ضمن صور التقسيط بيع المرابحة، وذكرتم جوازها عند الجمهور لأنها تستوفي صورة البيع الصحيح، وذكرتم قول من قال بتحريمها لأنها ذريعة للربا، ومر علي في بعض القواعد: العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالبنوك اليوم حقيقة لم تنظر للبيع بل للربح الربوي، فيشبه القرض الربوي، فما توجيهكم حول هذه القاعدة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أنبه على أمر يسير في وقته عظيم في نفعه، ألا وهو أن من الأصول المتقررة عند أهل العلم مراعاة حال المستفتي. فحال المستفتي أو الحال تؤثر في النظر إلى القضايا، وحال المستفتي قد تكون عامة في البلد، وقد تكون خاصة بالمستفتي. فينبغي على المفتي أن يعرف حال من يستفتيه أو حال البلد الذي يستفتى عن واقعة فيه، حتى لا يخطئ الحكم أو لا يترتب على فتواه مفسدة متعدية. وينبغي على المستفتي إذا استفتى أحدا من أهل العلم ليس من البلد أن يبين له الحال، وأن يوضح حال البلد أو حال المستفتي. وهذا الأمر مهم جدا، لأننا نرى بعض طلاب العلم يجد فتوى لعالم في صورة عامة فينزلها على الوقائع الخاصة بدون النظر إلى اختلاف الأحوال، وقد يجد فتوى لعالم في مسألة وقعت في بلد، كأن تكون المسألة في السعودية مثلا، ثم يقوم بنقلها مثلا إلى الإمارات من غير نظر إلى حال البلد، أو يقوم بنقلها إلى مثلا أذربيجان من غير نظر إلى حال البلد، والمسألة مما تختلف باختلاف الأحوال. وقد يفتي العلماء في مسألة على السلامة على الأصل، ولكن يكون الحال في بلد مختلفا، فتكون المسألة مثلا عند بعض طلاب العلم في بلد من البلدان من باب ارتكاب خف المفسدتين، الأصل المنع، ويفتي العلماء بالمنع، لكن قد يأتي بعض طلاب العلم في بلد في مدينة في مسألة فيكونون بين مفسدتين، إحداهما أكبر من الأخرى، ويتعين عليهم الطريق فيرتكبون مفسدة هي أخف من المفسدة الكبرى. فلا يجوز هنا أن تنقل فتوى العالم في أصل المسألة وسلامة الحال على هؤلاء طلاب العلم الذين قاموا بهذا العمل في هذا الحال. أنا أقول هذا لأن إدراك هذا الأمر يجنبنا كثيراً من المشاكل. إدراك المفتين للأحوال وتغيرها وبيان المستفتين للحال وحقيقته وإدراك طلاب العلم إلى مسألة تغير الأحوال يجنبنا الكثير من المشاكل. فبعض الناس مثلا يريد أن يكون إخواننا في الأقليات الأوروبية في جميع الأحوال كحالنا في السعودية، وهذا لا يمكن. ففرق كبير بين حال بلد التوحيد والسنة وبين حال إخوان يعيشون في وسط الكفار. فلا بد من النظر في هذا الأمر سواء فيما يتعلق بالأحكام أو فيما يتعلق بالأحكام على الوقائع التي تقع من بعض طلاب العلم بالميزان الشرعي الصحيح، حتى نقر الحق ونتجنب الباطل والمفاسد، وهذا أمر من الأهمية بمكان. ولذا أنا أحث طلاب العلم الكبار في كل بلد أن يحرصوا على بيان حقيقة حال البلد لعلمائنا الذين يتولون الفتوى. فعندنا علماء كبار يتولون الفتوى ويوثق فيهم من كل مكان، وهم كثير، في سماحة المفتي عندنا في السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فيها العلامة الشيخ صالح الفوزان، فيها العلامة الشيخ صالح الحيدان، فيها الشيخ العالم الشيخ صالح آل الشيخ، فيه الشيخ العلامة الشيخ ربيع المدخلي، فيه الشيخ العلامة الشيخ عبيد الجابري، هؤلاء وكثير ولله الحمد والمنة العلامة الشيخ العلامة الشيخ صالح السحيمي، كثير من علماء المسلمين الذين يثق فيهم المسلمون ويرتاحون لرأيهم ويستفتونهم في كل مكان. أنا أحث طلاب العلم في كل بلد إذا حصلت لهم زيارة لهؤلاء العلماء أن يبينوا حال البلد، وأن البلد فيه كذا وفيه من الظروف كذا وفيه من المقتضيات كذا وفيه من الأنظمة كذا وفيه كذا وفيه كذا، حتى يعينوا هؤلاء العلماء إذا جاءهم سؤال من بلد ما أن يصدروا فتوى تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة ويقر بها الحق ولا تسبب صدعا ولا تسبب مفسدة ولا تسبب شقا. وأنا أقول دائما إن المشاكل لا تأتي من فتاوى العلماء ولكن تأتي من تصوير المستفتين، فإن المستفتي قد لا يصور الواقع على ما هو عليه. فطلاب العلم لو بيّنوا للعلماء واقع البلد لكانوا سبباً إن شاء الله في سد كثير من الشر. فأنا أريد من طلاب العلم أن يتنبؤوا لهذه القضية سواء في تعاملهم فيما بينهم أو في تعاملهم مع كلام العلماء أو في تعاملهم مع العلماء عند زيارتهم أو نحو ذلك. أما سؤال أخي بارك الله فيه وفي السامعين أجمعين، فنعم الأمر كما ذكر الأخ أن ذكرنا خلاف أهل العلم في المرابحة في صورتها الثانية، بحيث يكون مقصد المشتري المال وليس السلعة، وقلنا إن الجمهور على الجواز، وأن من أهل العلم من منع وقال إن هذا ذريعة إلى الربا. فيقول الأخ مستشكلا إن المتقرر عند أهل العلم أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه القاعدة خلافية في الحقيقة، لكن الراجح هو ما ذكره الأخ أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، فالعبرة بحقيقة الصورة. ولكن ما ذكره الأخ من تشابه بين القرض الربوي والحصول على المال بطريق التورق ليس من هذا الباب ولا يؤثر في الأمر. المهم هل حقيقة هذا العمل حقيقة شرعية قائمة على بيع وشراء حقيقي أو لا؟ والحقيقة أن حقيقة هذه المعاملة حقيقة شرعية صحيحة فيها بيع وسلعة حقيقية مقصودة تباع وتشترى ويكون المقصود المال، وهذا خلاف القرض الربوي، فإن القرض الربوي مال بمال مع زيادة. والله ما حرم علينا أن نحصل على المال، بل أباح لنا البيع، وإنما حرم علينا الربا، والربا مال بمال مع زيادة في صورة من صوره. وعليه فإن نقول إن هذا التشابه إنما هو في كون هذا يحصل مالا وهذا يحصل مالا، ولكن شتان بين هذا الطريق وهذا الطريق، فهذا طريق بيع مشروع وهذا طريق ربا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
يقول أحسن الله إليكم: نسمع عن القيمة السوقية والقيمة الفعلية والقيمة الإسمية، فما الفرق وما هي القيمة التي ترادف معنى الثمن عند الفقهاء؟
بالنسبة للأسهم هناك قيمة سوقية وهناك قيمة إسمية وهناك قيمة دفترية. أما القيمة السوقية فهي قيمة السهم في السوق، كم يساوي اليوم؟ سهم شركة كذا في سوق البورصة كم يساوي اليوم؟ يساوي 20، يساوي 10، يساوي 5، هذه قيمة السهم في السوق. وأما القيمة الدفترية فهي قيمة السهم في دفتر الشركة، في قيد الشركة. وأما القيمة الإسمية فهي قيمة السهم عند إصداره اللي تسمى يعني عند الاكتتاب، قيمة 10، قيمة 1، قيمة 5. وما يقابل ثمن السلعة بالنسبة للاكتتاب هو القيمة الإسمية، وبالنسبة للتداول هو القيمة السوقية. ثمن السهم بالنسبة للمتداولين في السوق هو القيمة السوقية، ثمن السهم الآن 10 تشتري ب10، فهذا هو جواب سؤال الأخ بالنسبة لما يقابل ثمن السلعة عند الفقهاء.
يقول: سددكم الله، إنكم تستشهدون في كثير من الأمثلة بالتعامل مع البنوك، هل هذا على سبيل الإطلاق أنه يجوز التعامل مع كل البنوك إذا كانت المعاملة جائزة، أم في المسألة تفصيل؟
طبعا نحن نذكر المعاملة مع البنوك لأن أكثر المعاملات المالية اليوم مع البنوك، لكن كأن الأخ يقول هل يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية أصلا؟ يعني هل هناك معاملة شرعية جائزة مع البنوك الربوية، أو أن التعامل مع البنوك الربوية حرام على كل حال لأنها بنوك ربوية؟ هذه المسألة إن شاء الله ستأتينا ما أدري في درس الغد أو درس بعد الغد إن شاء الله، في مسائل نخصصها لمسألة الودائع، وهل يجوز للمسلم أن يودع في البنك الربوي بدون فائدة؟ وهذه إن شاء الله سنتكلم فيها عن مسألة هل يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنك الربوي بمعاملة صحيحة كمرابحة أو إيداع أو نحو ذلك، هذه إن شاء الله سنبينها ونبين وجهها.
يقول بارك الله فيكم: ما هي الصورة المحرمة المذكورة في الحديث الآتي، وما علة التحريم؟ الحديث هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، ثم قال: قال أحد رواة الحديث وهو سماك: هو أن يبيع الرجل بيعا فيقول هو نقدا بكذا ونسيئة بكذا. يرجو التوضيح.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن صفقتين في صفقة، وقال: فله أوكسهما أو الربا. وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في تفسير هذا الحديث، والصحيح ما عليه الجمهور وهو تفسير سماك لهذا الحديث، وهو أن ينعقد بيع السلعة على ثمنين مختلفين لا يدرى على أيهما وقع العقد، فيقول له: هذه السيارة بالتقسيط ب10,000 وبالنقد ب5,000، فيقول: اشتريت. فهنا انعقد البيع على ثمنين لسلعة واحدة في حالين، ولا ندري ما الذي انعقد البيع عليه. هذا أصح أقوال أهل العلم في النهي عن بيعتين في بيعة. وشيخ الإسلام بن تيمية وأيده ابن القيم ذهب إلى أن الحديث يراد به بيع العينة، بيع العينة، لأنه تقع بيعتان على سلعة واحدة في بيعة واحدة. ففي بيع العينة المشتري يشتري من البائع بالتقسيط، هذه بيعة، ثم يبيع السلعة للبائع بالحال بالنقد، فهذه بيعة ثانية. فقال: هذا هو المراد من هذا الحديث، ولا مانع من حمل الحديث على الأمرين. فأصح ما يقال في هذا الحديث أنه يدخل فيه بيع العينة، ويدخل فيه أن يذكر للسلعة ثمنان مختلفان وينعقد البيع عليهما بدون تعيين، كما فسر ذلك سماك. ولا يدخل في هذا ما فهمه بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله، أن يذكر للسلعة ثمنان: ثمن بالتقسيط وثمن بالنقد قبل العقد. الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى أن بيع التقسيط لا يجوز من هذا الحديث، لأن البائع في التقسيط يبيع بالحال بثمن ويبيع بالتقسيط بثمن. ففهم من الحديث ومن قول سماك أنه يعني أن يقول له: أبيعك هذه السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا، ولو انعقد العقد على واحد. وهذا ليس صوابا، لأن القاعدة الشرعية أن ذكر ثمنين للسلعة قبل العقد لا يؤثر شيئا. كما قلت لكم البارحة، يأتي الإنسان إلى البائع ويقول بكم هذا الكيس، فيقول له البائع بمئة، فيقول لا نشتريه بعشرين، فيقول البائع طيب من أجلك بتسعين، فيقول لا ما أزيد على خمسين، فيقول نقسم البلد نصفين بستين، فيقول قبلت. تم العقد على كم؟ على ستين، مع أنه ما ذكر مئة وذكر عشرين وذكر خمسين، لكن هذا الذكر لا يؤثر شيئا لأنه من باب المساومة. نعم.
يقول بارك الله فيكم: الذي فهمته من تقسيم مسألة بيع التقسيط للسلعة والرهن أنه إذا باع المصرف سيارة ورهن السيارة نفسها أن هذا من الصور الجائزة، هل هذا الفهم صحيح؟
نعم، فهمك صحيح. لو أن البنك باع المشتري سيارة ورهنها بصورة من صور الرهن وهو حبسها عن البيع والشراء والتصرف فيها، لك أن تذهب بها وتقودها في داخل البلد، لكن ليس لك أن تسافر بها، وليس لك أن تبيعها، وليس لك أن يعني تهبها أو تهديها، فهذا رهن صحيح، لأن البنك يوثق دينه الذي عليك بهذه أو بهذا الرهن حتى توفي القيمة، فإذا وفيت القيمة فإنه يفك هذا الرهن. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: من أجل ضبط مسألة المرابحة للآمر بالشراء، هل نستطيع أن نقول إن أكبر التحديات التي تواجهها هذه المعاملة هي: واحد، الوعد الملزم، اثنين، هامش الجدية المسمى عند بعضهم بالعربون، ثلاثة، التأكد من حقيقة تملك المصرف للسلعة قبل البيع، أربعة، مسألة الشرط الجزائي عند التأخير وحساب الصدقات؟ إذا تجنبنا هذه الأمور بإذن الله تكون المعاملة صحيحة، هل هذا صحيح؟
في الجملة نعم، يعني إذا كان الوعد غير ملزم وكان الملك حقيقيا مستقرا ولم يكن هناك صورة من صور الإلزام التي تجعل المشتري ملزما بالشراء، فإن الأصل أنها جائزة. نعم.
يقول بارك الله فيكم: يقولون إن ما تأخذه المصارف قبل إبرام عقد البيع يسمى هامش الجدية ولا يحسب من ثمن السلعة إلا إذا وقع العميل ثم يحسب من العربون، لأنهم تفطنوا لهذه المسألة لكن الناس يظنونه من العربون، هل من تعليق على ذلك؟
بعض البنوك تفرض على المشتري الآمر بالشراء مبلغا معينا يقولون هو لإثبات الجدية، يعني لإثبات الجدية في الطلب، ثم إذا تم الشراء فإنهم يعتبرون هذا المبلغ من الثمن، يعتبرون هذا المبلغ من ثمن السلعة، وإذا لم يتم الشراء فبعضهم يصادر هذا المبلغ فيكون في حقيقته أنه عربون، ولا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من الثمن قبل أن يملكوا السلعة، فهذا لا يجوز. وبعضهم لا، يعيد إلى المشتري هذا المبلغ مع خصم المصاريف الإدارية، فهذا المبلغ عندهم فقط لإثبات أنه جاد، أثبت لنا أنك جاد بأن تضع عندنا مبلغا، لأنك إذا لم تكن جادا فإنك لا تدفع المبلغ. ثم بعد هذا، بعد أن نشتري، أنت بالخيار، إن شئت تشتري وإن شئت تترك. طيب إن تركت يعيدون إليك المبلغ، ولكن يخصمون منه المصاريف الإدارية المترتبة على هذا. وهذه المصاريف الإدارية كما قلنا البارحة إن كان لها حقيقة ومقابل وليست زائدة عما يدفع في المثل فهذه جائزة، أما إذا لم يكن لها مقابل أو كانت زائدة عما يدفع في المثل في العادة فهذه لا تجوز. إذن يا إخوة، مبلغ إثبات الجدية إذا كان لا يعتبر من الثمن أصلا ويأخذه البنك فهذا لا يجوز، لأنه أخذ أكل للمال بغير وجه حق. وإذا كان يعتبر من الثمن عند تمام الشراء ويؤخذ إذا لم يتم الشراء فهذا عربون وحرام ولا يجوز. إذا كان إنما هو للتأمين فقط ولإثبات الجدية، فإذا ملك البنك السلعة فالمشتري بالخيار وإن لم يرد الشراء يعيدون إليه المبلغ فهذا لا بأس به.
يقول بارك الله فيكم: اشتريت من عند البائع سلعة ودفعت له الثمن وكان لي باقي من الثمن، وقال لي أعطيك الباقي بعد ساعة، فهل هذا يعد من الربا؟
هذه مسألة، لو أني ذهبت إلى البائع واشتريت كيس أرز وكيس الأرز بسبعين درهم فأعطيته مئة درهم، أعطيته مئة درهم فقال ليس عندي الآن فكة، فقلت له اترك المئة عندك وإن شاء الله في وقت آخر آخذ منك الباقي، هل هذا من الربا؟ بعض أهل العلم قالوا هذا ربا ولا يجوز، ولا يجوز أن تغيب عن بعضكما. حتى قالوا لو أنك ذهبت إلى محطة بنزين وعبأت السيارة وأعطيته ورقة مثلا من مئة وباقي لك باقي، لا يجوز أن يذهب ويدخل في المكتب ليأتيك بالباقي. من أين أخذوا هذا؟ قالوا هذا صرف، والناس تسميه صرفا، والصرف يشترط فيه التقابض. إذن يجب أن يتم التقابض في مجلس العقد، ولكن الصحيح أن هذا جائز وليس من الربا، لأن هذا الأمر ليس من الصرف، وإن أعني الصرف بالمصطلح الفقهي، وإنما هذا من استيفاء الثمن. كيس الأرز بسبعين فأنا أعطيته مئة ليس للصرف، أعطيته المئة ليستوفي حقه، وهو أخذ المئة ليس للصرف وإنما ليستوفي حقه، فليس صرفا لا في صورته ولا في قصد المتعاملين. ولو كان صرفا لقلنا يجب أن يصرف المئة كاملة، فإذا أعطيته المئة يجب أن يرد لك مئة عشرات، لأن المئة يجب أن تكون بمئة، ثم أن تدفع المبلغ، وهذا لا يقال به. وعليها الذي ظهر لي في المسألة والله أعلم أن هذا ليس من الصرف وليس من الربا وأنه جائز ولا حرج فيه.
يقول بارك الله فيكم: رجل يريد بيع سيارته، ثم جاء أحدهم واتفق معه على أن يحضر له زبونا بشرط أن يتم إخبار الزبون أن ثمن السيارة أربعين ألفا، ثم يأخذ هو 4,000 عمولة كما يقول من البائع دون معرفة الزبون، فهل هذا البيع جائز؟
شخص وكله شخص آخر في أن يشتري له سيارة أو أن يبحث له عن سيارة في السوق، فوجد السيارة تباع 35,000، فقال للبائع: أنا سآتيك بزبون، بعميل، بشرط أن تقول له إن السيارة 40,000، وأنا آخذ 5,000، فهل هذا جائز؟ الجواب: لا يجوز، لأنه غش وأكل لمال هذا الرجل بغير وجه حق، فلا يجوز أن يغش الوكيل أو السمسار المشتري بمثل هذه الصورة، بخلاف ما لو قال له البائع: السيارة 40,000 هذه قيمتها. ومن أجل أنك أتيتني بالعميل أنا سأعطيك 3,000 من عندي، فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا حرج فيه، ما لم يؤثر في العمل في النصيحة. يعني إذا كان الإعطاء يجعل الوكيل يتساهل، السيارة ما تستحق 40,000، لكن لأنه قال له أعطيك 2,000 يشتريها 40,000، هذا ما يجوز. أما إذا كان ثمنها هكذا وقال له أنا سأعطيك من عندي فلا بأس، هذا جائز. وهنا أشير إلى مسألة أيضا تقع في هذا، وهو أن مثلا أنه قد يكون بعض طلاب العلم أو بعض الإخوة يقيمون في دولة ما، فتأتي مجموعة من بلدهم إلى هذه الدولة فيقولون لهم: استأجروا لنا غرفا في الفندق. فيذهب هذا الطالب إلى صاحب الفندق ويقول له: بكم هذه الغرفة؟ لا، نحن عندنا 10 كذا، فيحددان قيمة. ثم يقوم هذا الطالب ويقول لهؤلاء الناس: أجرة الغرفة بزيادة. مثلا اتفق مع صاحب الفندق على 50، فيقول لهم: أجرة الغرفة 60. فإن هذا لا يجوز، لأنه لا حق له في هذه 10، فهو لم يستأجر الغرف لنفسه ثم يؤجرها. لو استأجرها لنفسه ودفع الأجرة ثم أجرها على الناس وقال لهم: أنا أؤجرها بكذا، ما في إشكال. لكن هو في الحقيقة هنا وكيل ليس مؤجرا، ولم يخبر الناس بأنه يأخذ مقابلا منهم، فهذا لا يجوز. وعموما يا إخوة، عندنا أصل شرعي جدا، أصل شرعي مهم جدا في المعاملات، وهو وجوب الصدق والبيان. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالأصل في التعاملات المالية الشرعية الصدق والبيان، ولا يجوز الغش والتدليس فيها.